الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة ليلة السبت، هذا اليوم الجمعة 17 من شهر جمادى الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق 29 من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء كتاب السنة. وقد كنا تكلمنا في الدروس الماضية على الإيمان بالركن الأول، الإيمان بالله وملائكته، الركن الثاني وكتبه، ولازلنا في الكلام على هذا الركن الثالث. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على ما حصل على بعض الكتب من كتب التوراة والإنجيل من التحريف، وأتينا بنسخة من الكتاب المقدس بعديه القديم والجديد، وقرأنا شيئا من الأمثلة على التحريف الذي فيهما، وذكرت أن الدرس كان يحتاج إلى أكثر من ذلك، لكن هذه كما قلت نبذة يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها الطالب. ما بعدها اليوم نتكلم إن شاء الله جل وعلا على القرآن الكريم في هذه الدقائق، وبعدما ننتهي من قراءة ما في الكتاب إذا تيسر شيء من الوقت فإننا سنعرج على كتاب إظهار الحق أو على مختصره لنأخذ منه عدة أوجه، وإذا شئنا قلنا 10 أوجه، والوجه الأول كذلك 10 أوجه تدل على إعجاز القرآن الكريم، وهي شيء يسير من أسرار هذا الكتاب العظيم. على كل حال حسب الوقت إذا تيسر لنا سنأخذ المختصر، أو سنأخذ أيضا مختصر المختصر. نبدأ هنا ونحاول أن استعجل في الشرح لا نطيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك. أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الطبري في تفسير الآية: قال: وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو من أحكامه وحدوده وفرائضه، كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل. فقال عز من قائل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال العلم في تفسير الباطل هنا: قيل الشيطان، قيل الباطل هنا لا يأتي الباطل، يعني الشيطان لا يستطيع أن يبدله، لا يأتيه الباطل. وقيل: لا يأتيه زيادة ولا نقصان. وقيل قول الثالث: لا يأتيه التكذيب من الكتب السابقة، ولا يأتي كتاب بعده يكذبه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى، بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه. ورد في سنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ولا يسرى، يعني يأتي على كتاب الله جل وعلا ليلة لا يبقى في الأرض منه آية، يعني أنه يرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان رفعا تاما. هكذا في سنة ابن ماجه ورقم 4049. قالوا: يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل، يتكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في صدره، أو ثم جمعه في صدره، يعني إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قراءته، فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه، فنبينه وتقرأه كما أنزل، وتفسيره في سنة المطهرة. ثم ما هيئ الله له بعد ذلك من عدول الرجال، عدول الرجال يعني الرجال العدول الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها من كل باطل يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصاب والأمصار، غضا طريا كما أنزل من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دائما الشيخ عبد الكريم الخضير يذكر قصة في هذا المكان، يقول قصة اليهودي الذي أراد أن، أو قصة الرجل المشرك الذي أراد أن يختبر الأديان، فأتى بكتاب اليهود فنسخ منه نسخا فزاد فيه ونقص، ثم جلس عند بيع اليهود وأخذ يروج هذه النسخ ويبيعها، فاشتراها اليهود من هنا وهناك ولم ينتبه أحد للتحريف والتبديل، فقال هذا دين باطل، فذهب إلى النصارى وفعل ذلك أيضا مع الإنجيل، أتى بنسخ من الإنجيل وزاد فيها ونقص فأخذ يروجها فرجت عليهم، ثم أتى القرآن الكريم فأراد أن يفعل ذلك مع القرآن الكريم، أن يزيد فيه أو ينقص، فمجرد أن أخذ يوزع ذلك فقام الناس باكتشاف ذلك التحريف والقيام على الرجل، وقاموا عليه وصاحوا به، فعرف أن هذا الدين هو الحق وأسلم. وذلك لأن كما قلنا القرآن العظيم لو أحد أراد أن يكتبه ممن يحفظونه في أمريكا أو في مصر أو في الشام أو في اليمن أو في الهند لكانت كتابته واحدة ولما اختلف في ذلك في شيء من ذلك. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن، على ما روى أبو عمرو الداني الإمام الكبير عثمان بن سعيد متوفى في سنة 444 صاحب الحجة في القراءات، عن أبي الحسن المنتاب أو ابن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق. القاضي إسماعيل بن إسحاق هو ابن إسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم من أفضل آل حماد بن درهم، وهو ثقة مشهور كبير، روى القراءة عن قالون وعن أحمد بن سهل، وصنف كتابا في القراءات جمع فيه 20 إماما، جمع فيه 20 إماما، وروى القراءة عنه ابن مجاهد وابن الأنباري وغيرهما، توفي في سنة 282. قيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي لو إسماعيل بن إسحاق: قال الله عز وجل في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم، يعني كلفهم أن يحفظوا كتبهم، فلم يفعلوا ذلك وبدلوا وحرفوا وخانوا الأمانة، وقال في القرآن: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني تكفى الله جل وعلا بحفظه، فتعهد الله بحفظه، هذه تكملة القصة، فلم يجز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. هذه القصة ذكرها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك في المجلد الرابع صفحة 283 في ترتيب المدارك وتقريب المسالك. وأيضا قال القاضي عياض بعد ذلك: وقع لي أيضا هذا الكلام مرويا من طريق الأندلسيين أن نصرانيا سأل محمد ابن وضاح عن هذه المسألة فأجاب مثل هذا الجواب، وسيأتي أمثلة على ذلك. ننتقل إلى المبحث الرابع، الإيمان بالقرآن وخصائصه. كما تعلمون المخالف في ذلك اليهود، والمخالف في ذلك كذلك النصارى، وأيضا المخالف في ذلك الروافض، لأن الروافض قتلهم الله يزعمون أن عندهم مصحف فاطمة أضعاف مضاعفة. كذلك المخالف في ذلك البهائية والقاديانية الذين يزعمون أن الوحي لا زال ينزل على القادياني والبهائي، وكذلك المخالف في ذلك أصحاب العلم اللدني من أهل التصوف. هذا باختصار. قال: تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن الكريم هو كلام الله منه بدأ، منه بدأ أو بدأ، بدأ يعني ابتدأ، أو بدأ يعني ظهر، منه بدأ الألف بدون همز يعني ظهر، كما في متن العقيدة الطحوية أو بدأ بلا كيفية، يعني بلا كيفية نعلمها، لكن لابد أن يكون الكلام له كيفية، لكننا لا نعلم كيفية قولا. هذا مأخوذ من كلام الطحاوي: وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا، وصدق المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله حقيقة، يعني ليردوا على الأشاعرة والجهمية بعامة الذين يقولون هو كلام الله مجازا، يعني كما تقول بيت الله وناقة الله وأرض الله وسماء الله، لأنه الذي خلق كل ذلك. فهم يقولون كلام الله يعني أنه مخلوق خلقه كما خلق الأرض والسماء والشمس والقمر ونحو ذلك، لكن الإضافة للتشريف. سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، هذه نقطة مهمة، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، يعني حسب الوقائع التي كان ينزل عليها. ونزل به عن جبريل على خاتم رسله محمد عليه السلام بلفظه ومعناه بالتواتر المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل. أما الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى. هذه كلمة مهمة جدا، وهذا التعريف هو الصحيح، هذا التعريف هو الصحيح الحديث القدسي. وإلا تعريفات الأشاعرة في كتب المصطلح يقولون ما رواه عن ربه بالمعنى، يقولون المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف غير صحيح، لأنهم أصلا ما يقولون بأن القرآن كلام الله، فكيف يقولون بأن الحديث القدسي كلام الله؟ فهذا موجود في كتب المصطلح التي كتبها الأشاعرة كالنووي وغيره. فتنتبهوا، عليكم أن تنتبهوا لهذا التعريف، أن الحديث القدسي وما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى، سواء نقل إلينا أحدا أو متواترا، لا أحد يدخل فيه الفرد الغريب، ويدخل فيه العزيز، ويدخل فيه المشهور على ما هو معروف في المصطلح، والمتواتر يدخل فيه التواتر المعنوي والتواتر اللفظي، لكنه لا يبلغ تواتر القرآن، لأن تواتر القرآن تواتر طبقة طبقات وتواتر جيل. ويذكر مثالا على ذلك حديث أبي ذر الغفاري المشهور، قال الله تعالى: يا عبادي، الله جل وعلا هو الذي يقول يا عبادي، لا يصلح أن نقول أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يا عبادي، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث. أما الحديث النبوي فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وصف خلقي أو خلقي، يعني في الخلق أو في الخلق، في الخلق الكرم والشجاعة ونحو ذلك، في الخلق في كصفتي أثر السلام ووجهه وطوله وشعره ونحو ذلك، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كبني الإسلام على خمس، أو فعل كصلاة أثر السلام وصفة حجه، أو تقرير يقرر الصحابة على أمر فعلوه كما قال صدق سلمان. ثم قال: والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي أن القرآن متعبد بتلاوته، معجز في نظمه، معجز في نظمه، هذا أحد أوجه الإعجاز، هذا أحد أوجه الإعجاز، وإلا أوجه الإعجاز كما سنأخذها الآن كثيرة، ليس في النظم فقط. متحدا به، حصل به التحدي، يحرم مسه لمحدث، وهذه مسألة فيها خلاف، وتلاوته لنحو جنوب، وروايته بالمعنى، وتتعين قراءته في الصلاة، وأقل ذلك الفاتحة، أقل ما يجب في الصلاة الفاتحة، ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بعشر حسنات، بخلاف الحديث القدسي والنبوي فإنهما ليس كذلك، لكنهما القارئ لهما يؤجر في الجملة، يؤجر في الجملة لأنه يقرأ السنة المطهرة والأحاديث القدسية. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، لا نقول معنا إن هو إلا وحي يوحى، هو يوحى إليه بهذا المعنى، إلا في الأمور التي فيها اجتهاد، والاجتهاد أمره معروف، إذا كان حصل فيه خطأ لا يقر عليه، وإلا فهو من الوحي. وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي، وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين، نقل كل هذا من القاسمي. خصائص الإيمان بالقرآن الكريم، خصائص الإيمان بالقرآن، ذكر 10 خصائص. الإيمان بكتاب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره، ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لابد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. وهذه خصائص هي: واحد، اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة، يعني عموم دعوته للإنس والجن وشمول الشريعة لكل شيء التي جاء بها، لعموم الثقلين الجن والإنس لا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به، ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع فيه، وهذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، تصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على ما فصلناه قبل ذلك. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى مخبرا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغ القرآن. قال تعالى إخبارا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يعني آمنت به الجن. الثاني اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حرم فيه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقد تقدم حديث جابر: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الثالث اعتقاد سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها، بخلاف الشرائع في الكتب السابقة، فقد كانت مشتملة على كثير من الآثار والأغلال، سيأتي تفسيرها في الآية التي فرضت على أصحابها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني محمد عليه السلام النبي الأمي الذي يجدونه، يعني يجدون نعته وصفته، وقد سبق أن ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قيل له أخبرني عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا رواه البخاري برقم 2125، والذي سأل عبد الله بن عمر عطاء بن يسار. الذي يجدونه، يعني يجدون نعته وصفته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، ورأس المعروف والتوحيد، وينهاهم عن المنكر، ورأس المنكر والشرك، ويحل لهم الطيبات، الطيبات التي كانوا يحرمونها على أنفسهم في الجاهلية يحل لهم، ويحرم عليهم الخبائث كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغير ذلك. وبهذا المقطع من الآية استدل أهل العلم على تحريم السجائر أو الدخان، لأنها ليست من الطيبات بل هي من الخبائث وهي مضرة، وثبت ضررها عند القوص والداني. والآن وزارة الصحة تكتب على علبة السجائر التدخين مضر بالصحة، ويذكرون يأتون بصور على العلبة فيها صورة واحد ابتلي بالسرطان في الحنجرة أو في المريء أو في الرئتين بسبب أو في الشفتين بسبب السجائر. فإذا كلمت أحدا قلت له السجائر حرام وينبغي أن تتركها، يقول لو كانت حرام لمنعتها الدولة، لو كانت حرام لمنعتها الدولة. قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. الإصر هو ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل، ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل أو التشديد الذي كان عليهم، الذي كان عليهم مثل قتل النفس للتوبة. كان بنو إسرائيل من الأصرار التي كانت عليهم أن يقتلوا أنفسهم عند التوبة، إذا تابوا قتلوا أنفسهم. وكذلك النجاسة، إذا الإنسان أصاب ثوبه نجاسة كان مما عليهم أن يقطعوا ويأخذوا المقراض اللي هو المقص ويقطعوا مكان النجاسة. لكن الحمد لله في ديننا يسر، النجاسة تغسل على التفصيل المعروف بكل يسر وسهولة. وكذلك الأعضاء الخاطئة، إذا أخطأ عضو من الأعضاء يقطع هذا العضو. هذه كانت من الأعصار والأغلال التي كانت عليهم، فجاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليضع عنهم هذه الأسرار والأغلال. الرابع عن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله بحفظه، بحفظ لفظه ومعناه من أن نتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد، وذكرنا معنى الآية. وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع إن علينا جمعه وقرآنه الآية. قال ابن كثير في تفسير الآية الأخيرة ثم إن علينا بيانه، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك، يعني بعد أن تسمع لجبريل عليه السلام ويتلوه وتقرأ خلفه فإننا نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من علماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به، ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات المطولة. فمنهم، تنتبه الآن لهذا، سأذكر الآن عدة أمثلة من الكتب التي سأشير إليها. فمنهم من ألف في تفسيره، وطبعا هذا باب واسع، ومن ذلك تفسير الطبري وتفسير البغوي. ومنهم من ألف في رسمه ككتاب المقنع لأبي عمرو الداني، المقنع لأبي عمرو الداني متوفى 444، وكذلك كتاب سمير الطالبين للشيخ علي بن الضباع أو علي الضباع وهو معاصر. منهم من ألف في رسمه وقراءاته، كتب القراءات كثيرة جدا، معروف منها النشر للقراءات العشر ابن جزري وطيبة النشر والدرة المضية في الثلاثة المتممة، كل هذه ابن جزري، وكتاب الشاطبي متن الشاطبي المعروف بحرز الأماني وجه التهاني، كتاب عظيم. والشاطبي متوفى في سنة 590. من كتب القراءات كذلك الحجة في القراءات السبع للحسين بن خانويه المتوفى في سنة 370، وكذلك المبسوط في القراءات العشر لأحمد بن حسين النيسابوري. ومن أجمع الكتب المختصرة التي قد يستفيد منها الطالب المبتدئ كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لابن الضمياطي أو ابن البنا الضمياطي، ابن البنا الضمياطي المتوفى في سنة 1111. هذا بالنسبة للقراءات. ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه مثل كتاب كشف المعاني في المتشابه من المثاني، كشف المعاني من في المتشابه من المثاني لبدر الدين ابن جماعة المتوفى في سنة 733، وكذلك كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الإكليل في المتشابه، الإكليل في المتشابه والتأويل، الشيخ الإسلام متوفى في سنة 728. ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه، من ألف في مكيه ومدنيه، المكي الذي نزل بمكة والمدني نزل في المدينة، أو يقال المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة على خلاف. ومن تلك الكتب فضائل القرآن، فضائل القرآن وما أنزل بمكة وما أنزل بالمدينة لابن الدريص، ابن الدريص الإمام المعروف المتوفى في سنة 294. وكذلك كتاب بيان عدد سور القرآن، بيان عدد سور القرآن لابن عبد الكافي، لابن عبد الكافي المتوفى في سنة 400 من الهجرة. ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، وهذا كتبه كثيرة، أبرزها كتاب الجصاص وأبو بكر بن العربي، وكذلك أبو جعفر الطحاوي أو أبي جعفر الطحاوي. ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه ككتاب أبي جعفر بن النحاس، وهو كتاب مشهور وله كتب في النحو في الإعراب كذلك، وكتاب ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ لكنه في الحديث في الناسخ، وكتاب الحازمي في الناسخ والمنسوخ والاعتبار. ومنهم من ألف في غريبه، منهم من ألف في غريبه لا ما أزول النزول عندك؟ طيب عموما مش عندي، بس أزول النزول المشهور فيها كتاب الوحيدي. طيب عندي ما فيش أزول النزول، لكن عموما أزول النزول مشهور فيها كتاب الوحيدي. ومنهم من ألف في غريبه كغريب الحديث لأبي بكر السجستاني، وغريب الحديث غريب القرآن عفوا لأبو بكر السجستاني، وأيضا غريب القرآن لابن قتيبة. ومنهم من ألف في إعرابه كما قلت لأبي جعفر بن النحاس، إلى غير ذلك من المجالات التي تبين من خلالها أو تبين من خلالها أو عندنا تجسد من خلالها، أنا كتبت عندي تبين أفضل من خلالها حفظ الله جل وعلا لكتابه بما هيئ له منها، بما هيئ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل. الخامس أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية، التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. وهذا سيأتينا إن شاء الله كما قلت بعد قليل، سنقرأ شيئا من أوجه الإعجاز. ومن صور إعجاز القرآن الكريم واحد حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته. وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا مثله أو ببعضه على مراتب ثلاث، فقد تحداهم الله على أن يأتوا مثله فعجزوا وما استطاعوا، يعني مثله كاملا يعني، أو كما يعني على القدر الذي كان قد أنزل. قال تعالى: أن يقولون افتراه، أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال عز وجل مقررا عجزهم عن ذلك: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحدهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. قال تعالى: أن يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة إن قلنا افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعوا. قال تعالى: أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يونس. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وأكده لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي، هو الإتيان بصورة من مثله. وأقصر صورة في القرآن ثلاث آيات هي سورة الكوثر. السادس: أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعاديهم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن. السابع: أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سهلنا القرآن للذكر، فهل من مدكر، يعني هل من متعظ بمواعظه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية الأولى، يعني يسرنا، قال هونا قراءته. وقال السدي، هو السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. وقد ذكر الطبري وغيره عن أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني، وهذا هو التفسير المناسب، يعني هذا التفسير الأصوب، لأن بعض الناس يظن فقط أن المقصود هنا بالتيسير تيسير التلاوة والحفظ فقط، لكن الصواب والأظهر ما ذكره، تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة، يعني للتلاوة والحفظ، وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والاتعاظ، وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد. الثامن: أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. التاسع: أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وهذا سيأتي إن شاء الله له تفصيل بعد قليل. العاشر: أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتم وأن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمه وخاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن كما قلنا الشاهد والحاكم. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى ما ذكره في كتاب إظهار الحق، وسنقرأ كما قلت من المختصر لأن هناك ذكر حوالي 50 صفحة، وهنا في المختصر اختصرها وذكرنا كلام فيها بالتفصيل في شروع الطحوية، لكن هنا نعطيكم يعني شيئا يسيرا منها. قال: الأمور التي تدل على أن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا. الأمر الأول، القرآن طبعا سيذكر الآن 10 أمور. الأمر الأول سيذكر فيه 10 أوجه تنتبهون لهذا. الأمر الأول أن القرآن الكريم في الدرجة العالية من البلاغة. الأمر الأول أن القرآن الكريم في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في كلام العرب، وتخاصرت عنها درجات بلاغتهم، والبلاغة هي التعبير باللفظ المعجب عن المعنى المناسب للمقام. البلاغة هي التعبير باللفظ المعجب عن المعنى المناسب للمقام الذي أورد فيه الكلام بلا زيادة أو نقصان. هذه البلاغة في البيان، بلا زيادة أو نقصان في البيان. وتدل على كونه في الدرجة العالية من البلاغة، القرآن الكريم في الدرجة العالية من البلاغة، 10 أوجه. 10 أوجه سأذكرها وسأذكرها باختصار. الوجه الأول أن فصاحة العرب والعجم سواء كانوا شعراء أو كتاب أكثرها في وصف ما يشاهدون. العرب كانوا يشاهدون ماذا؟ يشاهدون الفرس والبعير والجارية والسماء والرمل والأرض والصحراء، في وصف ما يشاهدون كوصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو طعنة، يعني أو في حرب أو غارة أو حرب. ودائرة البلاغة في مثل هذه الأشياء متسعة، لأن طبائع الأشياء طبائع أكثر الناس تميل إليها. ثم يقول: والقرآن الكريم ليس في بيان خصوص هذه الأشياء. القرآن الكريم ليس في بيان هذه الأشياء فقط، وإنما القرآن الكريم سيأتي أنه في أشياء كثيرة جدا، سواء ما يتعلق بالأحكام أو القصص أو ذكر ما يستقبل أو ذكر الأمور الماضية أو ذكر الشرائع أو ذكر الصفات أو غير ذلك. ومع ذلك، يعني مع أن القرآن الكريم الأوجه التي تناولها كثيرة جدا جدا جدا، ومع ذلك فيه من الفصاحة والبلاغة ما لم تعهده العرب في كلامهم. العرب عندما يمتدحون بالشعر أو النفس يمتدحون ماذا؟ الفرس، الجارية، النجم، القمر، والحرب، الهجاء والمدح ونحو ذلك. لكنك سترى في القرآن الكريم وكلنا نرى أن فيه أعظم وأعظم من ذلك كما سيأتي. الوجه الثاني عن الأمر الأول أن فصاحة العرب في شتى الأغراض والموضوعات لم تخل من الكذب، حتى قيل: أحسن الشعر أكذبه. الشعر كلما ازددت في الكذب ازداد شعرك حسنا وعذوبة وجمالا. أما القرآن الكريم فجاء في غاية الفصاحة مع الصدق في جميعه والتنزه عن الكذب. الوجه الثالث أن الشاعر قد ينصر بالفصاحة لبيت أو لبيتين في قصيدة له وباقيها لا يكون كذلك. أما القرآن الكريم فجاء كله في غاية الفصاحة التي يعجز عنها الخلق. وذكرنا هذا في شعر امرؤ القيس عندما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراط قد جفر اسمها. وقلنا بأن أول كلمتين فيهما البلاغة لكن بعد ذلك ليس فيها شيء من البلاغة. أما القرآن الكريم فجاء كله في غاية الفصاحة التي يعجز الخلق عنها. ومن تأمل في سورة يوسف وفي قصته عليه السلام عرف أنها مع طولها جاءت في الدرجة العالية من البلاغة. الوجه الرابع يعني الأول أن الشعر أو الكاتب إذا كرر مضمونا أو قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول، بينما تكررت المضامين القرآنية في قصص الأنبياء وأحوال المبدأ والمعاد، المبدأ يعني بداية الخلق والمعاد يعني البعث والنشور وإعادة الخلق والأحكام والصفات الإلهية، واختلفت فيها العبارات إيجازا وإطنابا وغيبة وخطابا، ومع ذلك جاءت هذه المضامين كلها في نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلا. الوجه الخامس أن القرآن الكريم فيه الأوامر والنواهي وإيجاب العبادات وتحريم القبائح، وفيه الحث على مكارم الأخلاق والعمل الآخرة، وكل ذلك في غاية الفصاحة والبلاغة، علما أن أمثال هذه الأمور توجب تقليل الفصاحة. يعني إذا قلت الواحد مثلا هات أبيات مثلا الشعر في نظم مثلا أصول الفقه، أو هات أبيات في نظم مثلا الأوامر والنواهي، سيحصل عنده تعثر شديد، يتعثر لكي ينظم الأوامر والنواهي في أبيات، سيحصل عنده صعوبة وتعثر وسيفقد شيئا من الفصاحة في كلامه. يقول لو قيل لشاعر فصيح أو كاتب بليغ أن يكتب بعض مسائل الفقه والعقائد في عبارة فصيحة مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة فإنه يعجز عن ذلك. العراقي رحمه الله تعالى مع أنه إمام كبير، العراقي إمام كبير وألفية العراقي كتاب كبير وكتاب عظيم، ومع ذلك المتأخرون عن العراقي يقولون فيها خلل في العروض، وفيها كسر في بعض الأبيات، مع أنه إمام متقن وألف ألفية كذلك في السيرة النبوية غير ألفية الحديث، وله أيضا منظومات غير تلك، ومع ذلك تجدهم ينتقدونه. إذا قيل لشاعر فصيح أو كاتب بليغ أن يكتب بعض مسائل الفقه والعقائد في عبارة فصيحة مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة فإنه يعجز عن ذلك. الوجه السادس أن كل شاعر يحسن كلامه في فن ويضعف كلامه في غير ذلك الفن. كما قلنا واحد قد يكتب في النحو كما كتب ابن مالك مثلا، واحد قد يكتب في العقيدة كما كتب ابن القيم. أما القرآن الكريم فقد جاء فصيحا على غاية الفصاحة في كل فن، ترغيبا أو ترهيبا، زجرا كان أو وعظا أو غيرها. وفيما يلي بعض الأمثلة، قال تعالى في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني هذه الكلمات القليلة في الترغيب في الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وهي كلمات يسيرة تستطيع أن تعدها عدا يسيرا. وفي الترهيب كقوله تعالى وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وفي الزجر والتوبيخ قال تعالى كما في سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يعني هلاك هذه الأمم، هلاك الأمم السابقة في هذه الأربعة الأنواع، في هذه الأربعة الأنواع. وفي الوعظ قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي وصف الله تعالى كما قال في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. العلم السابع أن الانتقال من مضمون إلى آخر، من قصة إلى أخرى، واشتمال الكلام على بيان أشياء مختلفة يضيع حسن الربط بين أجزاء الكلام ويسقطه عن الدرجة العالية للبلاغة. يعني يقصد في كلام الناس نثرا أو نظما. والقرآن الكريم فيه الانتقال من قصة إلى أخرى، من قصة إلى أخرى، من مضمون إلى غيره، مع اشتماله على الأمر والنهي والوعد والوعيد وتوحيد الله تعالى وبيان صفاته تعالى وإثبات النبوات والترغيب والترهيب. يعني إذا قرأت ممكن الصفحة الواحدة يكون فيها كل هذا ولا تشعر بتغير في شيء، بل تشعر دائما بالعذوبة والجمال في القراءة والسلاسة في القراءة. يقول: ومع ذلك يوجد فيه كمال الربط مع الدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن مألوف العرب حتى حارت فيه عقول بلغائهم. أقول بلغائهم كما قال الوليد ابن المغيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن لأن حسن وإن أسفله لمغدق، يعني كثير العطاء، وإن أعلاه لمثمر، يعني شبهه بالشجرة التي لها أصل ولها فرع ولها ثمرة عظيمة. الوجه الثامن أن القرآن الكريم يأتي باللفظ اليسير المتضمن للمعنى الكثير. فسورة صاد مثلا جمع في أولها أخبار الكفار وتقيعهم بإهلاك القرون من قبلهم وخلافهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم له، يعني كل هذا في سورة صاد مع قصرها، وتعجبهم مما أتى به. السادس وإجماع ملائهم على الكفر. السابع ظهور الحسد في كلامهم. الثامن وعيدهم بخزي الدنيا والآخرة. التاسع تكذيب الأمم قبلهم. العاشر إهلاك الأمم، إهلاك الله جل وعلا لهم ووعيد قريش وأمثالهم. والثالث عشر حمل، يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على أذاهم، يعني تسليته ودعوته للصبر على أذاهم عليه الصلاة والسلام، وتسليته بقصص الأنبياء قبله. كل هذا الذي ذكر جاء بألفاظ يسيرة متضمنة لمعاني كثيرة. وقال تعالى في سورة القصص: ولكم في القصاص حياة. لكم في القصاص حياة. كان أهل الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. يقول: فإن هذا القول لكم في القصاص حياة لفظه يسير ومعناه عظيم، ومع بلاغته فهو مشتمل على المطابقة بين المعنيين المتقابلين، وهما القصاص والحياة. القصاص يقابل الحياة، لأن القصاص هو القتل والحياة ضد الموت. وعلى الغرابة في جعل القتل المفوت للحياة ظرفا لها، وعلى الغرابة في جعل القتل المفوت للحياة ظرفا لها. يعني كيف يكون لنا في القصاص حياة؟ كيف يكون لنا حياة في القتل؟ إذا قتلنا الذي يقتل خلاص أمننا الناس وأمننا الآخرين وأمننا المجتمع، وإذا تركنا الذي يقتل يعيث فساد في الأرض كما يحصل الآن عندنا في هذه الفوضى، فإن الناس لا يأمنون لا على أرواحهم ولا على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم. فهذا من دقائق البلاغة. لكم في القصاص حياة. يقول: جعل القتل المفوت للحياة ظرفا لها. لكم في القصاص حياة. لكم في إقامة حد القصاص وهو القتل على القاتل حياة. فهذا من أعلى أنواع البلاغة، فهو أولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في باب منع القتل، لأنهم عبروا عن هذا المعنى بقولهم: قتل البعض إحياء للجميع. وقولهم أكثروا القتلى ليقل القتل، يعني أكثروا قتل القتلة والمجرمين فيقل القتل في المجتمع. وهذه في دراسة طحاوية بأول أمس نبهنا عليها وذكرنا أمثلة، قلنا نجرب نقطع يد سارق واحد وسترى كيف تقل السرقة بنسبة 98% في المجتمع إذا رأى الناس ذلك السارق ويده مقطوعة يمشي بين الناس ويشار إليه بالبنان، سيتراجع المجرمون المتفننون والذين أحيانا يسرقون هواية، سيفكرون لا أقول ألف ولكن مليون مرة قبل أن يمدوا أيديهم لأموال الناس. وما يقال في القتل في السرقة يقال في القتل أيضا. يقول وقولهم يعني في الجاهلية القتل أنفى للقتل، وهذا القول الأخير أقصر أقوالهم يعني مختصر وأجودها، لكن لفظ القرآن أفصح منه وأبلغ. لما يأتي واحد في القصاص حياة أخسر من كل أقوالهم، يعني إذا عديت الحروف بتاع في القصاص حياة تجدها أقل من القتل أنفى للقتل. اثنين قولهم القتل أنفى للقتل يقتضي كون الشيء سببا لانتفاء نفسه بخلاف لفظ القرآن الكريم، فإنه يقتضي أن نوعا من أنواع القتل أو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة. الثالث أن في قولهم الأخسر والأجود القتل أنفى للقتل التكرار للفظ القتل بخلاف لفظ القرآن الكريم لكم في القصاص حياة. الرابع أن قولهم الأخسر والأجود اللي هو القتل أنفى للقتل لا يفيد إلا الردع عن القتل فقط بخلاف لفظ القرآن، فإنه يفيد الردع عن القتل والجرح، فالقصاص يشملهما، يعني القصاص حتى في الجروح في الجروح أيضا. الخامس أن قولهم الأخسر والأجود يدل على ما هو المطلوب أي الحياة بالتبع، أي جعلوا نفي القتل مطلوبا أصالة والحياة تبع له بخلاف لفظ القرآن الكريم، فإنه دال على ما هو مقصود أصلي أي جعل نفي القتل مطلوبا تبعا من حيث إنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصالة. السادس أن القتل ظلما قتل مع أنه ليس بناف للقتل ولا يفيد وجوب الاقتصار على قتل القاتل فقط بخلاف لفظ القرآن الكريم، فإنه لا يجيز القتل ظلما وهو ناف للقتل بإيجاب القصص الذي هو قتل القاتل لا غير، فظاهر قولهم باطل. الوجه التاسع أن الجزالة والعذوبة، الجزالة اللفظ الجزل ضد الركيك ضد الركة، الجزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين واجتماعهما على ما هو ينبغي في كل جزء من أجزاء الكلام الطويل خلاف العادة، يعني عادة البلغاء أنهم قد يأتون بالعذوبة ويكون في كلام ركة أو يأتون بكلام فيه جزالة ولا يكون فيه عذوبة. يقول فاجتماعهما في كل موضع من مواضع القرآن الكريم دليل على كمال بلاغته وفصاحته. الوجه العاشر وهو الأخير في الوجه الأول أن القرآن الكريم مشتمل على جميع فنون البلاغة من ضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيل وحسن المطالع والمقاطع وحسن الفواصل والتقديم والتأخير والفصل والوصل اللائق بالمقام وخلوه عن اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن القياس النافر عن الاستعمال وغير ذلك من أنواع البلاغة. ولا يقدر أحد من البلغاء الكملاء من العرب الأصلاء إلا على نوع أو نوعين، إن حب يأتي بكلام لا يستطيع أن يأتي بكل هذه الأوجه التي ذكرتها، لا يقدر إلا على نوع أو نوعين من أنواع المذكورة، ولو رام نوعا غيره في كلامه لم يتأت له وكان مقصرا، والقرآن الكريم محتوى عليها كلها. فهذه الوجوه العشرة تدل على أن القرآن الكريم في درجة عالية من البلاغة الخارجة عن العادة، ومن كان أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بعجز القرآن. طبعا ممكن بعض الناس ما يفهم هذه الوجوه، لكن الذين يعرفون اللغة ودرسوا اللغة ودرسوا علوم البلاغة يعرفون ذلك ويوقنون به. الأمر الثاني، تأليف القرآن العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل مع اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان وحسن العبارة ولطف الإشارة وسلاسة التركيب وسلامة الترتيب، تحيرت فيه عقول العرب العرباء، يعني عرب الخلص. والحكمة في هذه المخالفة ألا يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة، وأن يمتاز هذا الكلام عن كلامهم ويظهر تفوقه، لأن البليغة يعني من العرب ناظما كان أو ناثرا يجتهد في هذه المواضع، يعني في سلاسة التركيب وسلامة الترتيب ولطف الإشارة إلى غير ذلك اجتهادا كاملا، ويمدح ويعاب عليه غالبا في هذه المواضع. وقد عيب على جميع فحول الشعراء مواضع لم يحسنوا فيها العبارة أو كانت مسروقة عن غيرهم، وأشرف الكلام مع كمال وأشراف العرب مع كمال حذاقتهم في أسرار البلاغة وشدة عداوتهم الإسلام، تنتبه لهذه المسألة، أشراف العرب مع كمال حذاقتهم حذاق في الشعر وفي البلاغة وفي معرفة أسرار الكلام، لم يجدوا في بلاغة القرآن وحسن نظمه مجالا، يعني لم يجدوا مجال للنقد، ولم يردوا في القدح مقالا، لم يقل أحد هذا الكلام مناقض لغة العرب في البلاغة في الموضع الفلاني أو المكان الفلاني أو الجهة الفلانية. لم يعرف عن أحد من العرب البلغاء العرب العرباء، لم يعرف عن أحد أنه هو انتقد القرآن ولا في موضع واحد، بل اعتبروه أنه ليس من جنس خطاب الخطباء ولا شعر الشعراء، وهذا اتفق عليه. عندما أرادوا أن يجدوا له اسما قالوا شعر، قال لا، المغيرة قال نحن نعرف شعر الشعراء، قالوا كلام الكهان، قال نحن نعرف كلام الكهان ولغة الكهان، فلم يستطيعوا إلا أن يقولوا نصفه بأنه ساحر وأن هذا سحر سحرنا وأن هذا قول ساحر. يقول فنسبوه تارة من السحر تعجبا من فصاحته وحسن نظمه، وقالوا تارة أنه إفك افتراه وأساطير الأولين، وقالوا ما حكاه الله عنهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لماذا؟ لأنهم إذا استمعوا إليه دخل قلوبهم وتأثروا بهم، وكانوا يمنعون النساء والصبيان من الاستماع للصحابة وهم يصلون في بيوتهم ليلا حتى لا يتأثروا، كما تأثر العديد من المشركين، كما قال جبير بن مطعم عندما سمع قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. هو عربي من عرب الأقحاح، عندما سمع هذه الآيات فقط كاد قلبه أن يطير، فلذلك لجأوا لهذه الحيلة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولا شك أن هذه طريقة العاجز الضعيف، وهذه كلها يقول دأب المحجوج المبهوت، يعني المغلوب الذي ليس عنده حجة. فثبت أن القرآن الكريم معجز ببلاغته وفصاحته وحسن نظمه، ولقد كان فصحاء العرب وبلغاؤهم كثيرين ومشهورين، بلغاء العرب المعروفون في الشعر وفي الخطابة كثر ومشهورين بغاية العصبية والحمية الجاهلية وبتهالكهم على المباراة والمباهاة والدفاع عن الأحساب، يعني المباراة ليس كرة القدم، المباراة في الشعر وفي الرد على الآخرين وفي المدح وفي الهجاء ونحو ذلك. فكيف يتصور أن يتركوا الأمر الأسهل الذي هو الإتيان بمقدار أقصر صورة من القرآن ويختاروا الأشد الأصعب هو القتال وبذل الأرواح؟ يعني الأمر كان يسير، الله جل وعلا تحدهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة من القرآن الكريم، كان الأمر هذا لو كان مستطاعا أو لو كانوا يستطيعونه لكانوا قالوا هذا أسهل، لكنهم لجأوا للأمر الأصعب وهو القتال والمقاتلة. لو قالوا الأسى أن نأتي بمثل أقصر الصورة ونثبت كذب هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذب ما جاء به انتهى الأمر، لكنهم لم يستطيعوا، لجأوا للأمر الأصعب وهو بذل الأرواح والمال والقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرعهم ما يتحداهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الآية قال: ولو كان العرب يظنون أن محمد صلى الله عليه وسلم استعان بغيره في تأليف القرآن الكريم لأمكنهم أيضا من أجل المعارضة والتحدي أن يستعينوا بغيرهم، فقالوا: طيب هذا استعان بغيره، نأتي نحن نذهب نستعين بناس كثيرين جدا من العرب من الشرق والغرب. يقول: لأنهم مثله في معرفة اللغة وفي المكنة من الاستعانة، يستطيعون أن يذهبوا لأي أحد، فلما لم يفعلوا ذلك وآثروا المقاتلة والمقارعة بالسنان على المعارضة والمقاولة باللسان، ثبت أن بلاغة القرآن الكريم كانت مسلمة عندهم، خلاص لا يستطيعون المعارضة، لا يستطيعون المعارضة لا هم ولا غيرهم، لا بالاستعانة بغيرهم ولا هم أنفسهم، وأنهم عاجزون عن المعارضة. نقول عاجزون عن المعارضة حقيقة، وليس كما تقول المعتزلة بالصرفة أنهم صرفوا. المعتزلة عندهم أنهم لم يستطيعوا لأنهم صرفوا وكانوا يستطيعون، وهذا الكلام غلط وغير صحيح. لا، لم يستطيعوا المعارضة لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يشبه أبدا كلام البشر. وغاية الأمر أنهم صاروا مفترقين بين مصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، وبين معاند متحير في بديع بلاغة القرآن والأخبار المنقولة في ذلك عن وليد المغيرة وعتبة بن ربيعة وغيرهما تؤيد ذلك. الأمر الثالث: كون القرآن الكريم منطوي على الأخبار عن الحوادث الآتية في المستقبل، هذه أيضا من أوجه الإعجاز أن القرآن الكريم ذكرت فيه أخبار عن عما سيكون في المستقبل، وحصلت تلك الوقائع، بعضها حصلت سابقا انتاج وبعضها لازالت تحصل وبعضها ستحصل بعد ذلك. من ذلك قالوا تعالى في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، في وضع في غاية الصعوبة بصلح الحديبية يقال لهم ذلك. والصحابة كما تعلمون عمر يستنكر الاستنكار الشديد في هذا الصلح وهذا العهد، وتعلمون ما قاله الصديق إلى آخره، ومع ذلك قد حصل هذا مباشرة بعد سنتين في فتح مكة، بعد هذا الصلح بسنتين تمت هذه البشارة. أيضا من ذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآيات، فحصل هذا التمكين والاستخلاف كما حصل في عهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في حياة أبو بكر الصديق، ثم اتسعت رقعة التمكين في عهد الفاروق، ثم زادت في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه المفترى عليه، الخليفة المظلوم المفترى عليه سابقا ولاحقا، وهكذا اتسعت الفتوحات الإسلامية ومكن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تصديقا لما جاء في هذه الآية من سورة النور. كذلك في قوله تعالى في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذا قد حصل، الروم غلبوا من الفرس ثم انتصروا بعد ذلك عليهم في بضع سنين، يعني في 7 سنين هنا في هذه الآية الكريمة، بعد 7 سنين من هزيمتهم. إلى غير ذلك ذكر أمثلة عديدة، 9 أمثلة على ذلك. يقول: فهذه الأخبار السابقة وأمثالها في القرآن الكريم تدل على أنه كلام الله تعالى، لأن سنة الله جارية على أن مدعي النبوة لو كذب على الله لا يخرج خبره صحيحا بل يفضحه الله عز وجل ويظهر كذبه للناس. إذا هذا ما يتعلق بالحوادث التي أخبر عنها القرآن الكريم في المستقبل. الرابع أنه ورد في القرآن الكريم أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة، القرون الماضية التي كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعرف بأنه كان يشتغل بمدرسة العلماء أو أنه كان يتلمذ على يد أحد من اليهود أو النصارى أو الأحبار أو الرهبان، ولم يغب عن قومه غيبة يمكن له فيها التعلم من غيرهم، والمواضع التي خالف فيها القرآن الكريم كتب أهل الكتاب في بيان بعض القصص والحالات مخالفة قصدية لبيان الحق. القرآن الكريم جاء بأشياء خالف فيها أهل الكتاب، كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون، يعني لم يأتي حتى بالموافقة التامة، لا ده جاء بأشياء تخالف ما اختلفوا فيه وتوضح الحق فيما اختلفوا فيه، يعني هم أنفسهم مختلفون، فجاء القرآن الكريم يوضح، جاءت ما فيه من الآيات والأحكام توضح ما اختلف فيه أهل الكتابين. لماذا؟ يقول أنهم فقدوا النسخ الأصلية لكتبهم والذي بين أيديهم فقدوا السند، كما قلنا لكم في درس التحريف في المرة الماضية لا يوجد عندهم سند واحد إلى كتبهم. لو قلت واحد نصراني هات لي سند واحد فقط لكتابك لا يستطيع، لو قلت هذا اليهود أو النصران لا يستطيعون. يقول وهو فاقد من صفة الوحي والإلهام. الأمر الخامس أنه ورد في القرآن الكريم كشف أسرار المنافقين، حيث كانوا يتواطؤون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد، وكان الله يطلع رسوله عليه السلام على تلك الأحوال حالا فحالا ويخبره عنها على سبيل التفصيل، فما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق، ولم يستطيعوا أن ينكروا خبر القرآن، لم يقول لا ده هذا ما حصلش، لا عندما قيل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قالوا إنما كنا نخوض حديث الركب نقطع به عنا الطريق، لم يقول لا ما فعلنا، لم يستطيعوا أن ينكروا لأن هذا حصل حقيقة. فهذا أيضا من ضمن أوجه الإعجاز، كشف أسرار المنافقين وبيان مكائدهم، ومع ذلك لم ينكر أحد من المنافقين ما حصل لهم من ذلك الكشف ولم يقولوا لم يحصل ذلك. الأمر السادس أنه ورد في القرآن الكريم من المعارف الجزئية والعلوم الكلية ما لم تعهده العرب عامة ولا محمد عليه السلام خاصة، يعني في القرآن الكريم علوم لم تكن العرب تعرفها أصلا ولم تخطر لها على بال ولم تطرأ لها على بال. من ذلك فيه علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية والرد على أهل الضلال، وفيه السير والمواعظ والحكم والأمثال وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم. وقد انبثقت من القرآن الكريم علوم كثيرة، أهمها علم العقائد، علم الأديان والعقائد وعلم الفقه. هل عرف كثيرة علم الفقه قبل ذلك؟ علم أصول الفقه يعرفونه وما يعرفونه، علم الأحكام، علم السلوك، علم الأخلاق وغير ذلك، هذه العلوم لم تكن معهودة عند أولئك. الأمر السابع كونه بريئا عن الاختلاف والتفاوت، يعني بريا يعني خاليا عن الاختلاف والتفاوت، مع أنه كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم، فلو كان هذا القرآن من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة، لأن الكتاب الكبير لا ينفك عن ذلك. ولما لم يوجد فيه أدنى اختلاف علمنا علما يقينا أنه من عند الله جل وعلا، وهم لم يدعوا ذلك الاختلاف، لو كان فيه اختلاف ما ادعاه أحد من المعارضين. وذكرنا لكم الأسبوع الماضي لما أتينا بالإنجيل وبالتوراة اختلافات في أول صفحة قرأناها عليكم في النسب، في أول صفحة إلى آخر ما ذكرناه. يقول إلى هذه الأمور يشير قوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني يعلم الغيب. الأمر الثامن أن القرآن الكريم معجزة باقية متلوة في كل مكان، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بخلاف معجزات الأنبياء السابقين. لكن معجزة القرآن الكريم باقية على ما كانت عليه من وقت نزول إلى زمننا هذا، وما زالت حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة. فإن بلاد العالم مملوءة، انتبه الآن هذه النقطة، بلاد العالم مملوءة بالملاحدة والمخالفين العنيدين من كل ملة ونحلة، وكلهم عاجزون عن الاتيان بمقدار أقصر سورة من هذا القرآن الكريم. يعني مع وجود المعاندة إلى الآن والمعارضة موجودة إلى الآن والتحدي ما زال موجودا، وأعداء المسلمين كثر من الملاحدة والمعاندين من اليهود والنصارى وغيرهم، ومع ذلك لا زالوا عاجزين عن الاتيان بمقدار أقصر سورة من القرآن الكريم. وستبقى هذه المعجزة إن شاء الله مباقية الدنيا وأهلها. الأمر التاسع أن قارئ القرآن لا يسأمه، وسامعه لا يمله، بل تكراره يوجب زيادة محبته، كما قال الشاطبي: وخير جليس لا يمل حديثه، لا يمل حديثه، وترداده يزداد به فيه تجملا. خير جليس لا يمل حديثه، مهما قرأت ومهما ختمت الناس تتسابق في الختمة. من الناس من يختم في كل ليلة، منهم يختم في ثلاث، من يختم في سبع، من يختم في عشر، في شهر، ومع ذلك كلما ختم يشتاق إلى ختم التي بعدها وهكذا. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، هذا كلام الشاطبي في الشاطبية. ثم يقول: بل تكراره يوجب زيادة محبته. وغيره من الكلام مهما كان بليغا فإن تكراره يمل في السمع ويكره في الطبع، بخلاف القرآن الكريم فإن الهيبة تعتري تاليه والخشية تلحق قلوب سامعيه، وهذه الهيبة والخشية قد تكون لمن لا يفهم معانيه ولا يفهم تفسيره. وهذا حصل، يعني بعض الناس من أهل الكتاب بل بعض النصارى كان يناقش أحد الأئمة الكبار، وكان ذلك الإمام يعني قبيح الصوت، فجلس معه شهرا يناظره. فدخل عليه مرة من المرات اليهودي أو النصراني، دخل عليه مرة وهو يقرأ القرآن الكريم، فدخل في قلبه وتأثر بهذه تلك التلاوة، فجاء بهذا الشيخ العالم الكبير وقال: الآن أنا أعلن إسلامي. فلما أسلم قال له: ماذا حدث لك؟ قال: أنا ما سمعت أصلا صوتا أقبح من صوتك، لكن لما سمعتك تقرأ هذه الآيات الكلمات عرفت أنها أمر موحى به وليس من عندك. وأسلم ذلك النصراني العنيد الذي كان يجادل ونظر شهرا كاملا. وهذه القصة حصلت لغير ذلك وهي معروفة. الأمر العاشر أن القرآن الكريم يحفظ نصه بسهولة بالغة، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فحفظه ميسر على الأولاد الصغار في أقرب مدة، يقرأه الصغير كما يقرأه الكبير، وتجد بعض الأطفال الصغار يحفظه في سنتين وفي ثلاثة. وأنت إذا أعطيت هذا الطفل الصغير كتابا بمقدار صفحات المصحف كائنا ما كان وقلت له احفظه، لن يستطيع لو حتى أعطيته 10 سنوات. لكن من أطفال المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، في شمالها وجنوبها، من يحفظ القرآن الكريم كاملا، بل بعضهم يحفظه في 6 أشهر، بل وجدت من يحفظه في 2 شهر. رأيت بعض الناس حفظ القرآن كاملا في 2 شهر. وكما قلت الكتاتيب مليئة بأطفال المسلمين. والطفل في أمريكا كالطفل في الذي يحفظ القرآن في أمريكا كالطفل يحفظه في مصر، في اليمن، في الشام، في الصين، في الهند. هات من أطفال النصارى واليهود من يحفظ التوراة والإنجيل على مستوى العالم، بل هات من قساوستهم وبابواتهم. فهذه من آيات الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فحفظه ميسر على الأولاد الصغار في أقرب مدة، وحفاظ القرآن الكريم منتشرون في الأقطار بحيث يمكن أن يكتب القرآن كاملا من حفظ كل واحد منهم دون وقوع الغلط في الإعراب فضلا عن الألفاظ. بينما لا يوجد في كل ديار النصارى واحد، في كل بلاد النصارى لا يوجد واحد يحفظ الإنجيل فضلا عن حفظ كتب العهدين القديم والجديد. وهذا هو الفضل البدهي أو البديهي البدهي أحسن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكتابها القرآن الكريم. هذا نهاية الوجه العاشر، ولعلي أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. ومن شاء فليراجع الأصل لكتاب إظهار الحق أو مختصره. بارك الله.